العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه صار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب المسح على الخفين. وقبل أن نبدأ هذا الباب، يعني طلب منا بعض الإخوة الذين يحضرون معنا أن نلخص آخر درس في كلمات معدودات، وكان آخر درس هو كيفية التيمم. وقد شرح ابن أبي زيد رحمه الله هذه الكيفية بالتفصيل، ونحن نوجزها إيجازا أرجو أن لا يكون مخلا. قال: يضرب يديه، وفسر الضرب بالشارح فسرها بالوضع، أي يضع يديه، أي المتيمم يضع يديه على الصعيد الطاهر. الصعيد قلنا كل ما صعد على الأرض مما هو من جنسها، هذا أكثر علماء المالكية على ذلك، ولذلك لا يجيزون التيمم على الخشب ولا على الحشيش ولا على الزرع، بينما ذهب بعضهم إلى جواز ذلك. الحيطة تقتضي أن لا يتيمم على ذلك، يتيمم على التراب أو على الحجر أو مما خرج من الأرض مما لم تمسه النار، إذا كخرج الجير والجبس وما شابههم فهذا لا يتيمم عليه، كذلك الطين المنقولة والتي دخلتها الصنعة. يضرب يديه، أي يضع يديه على التراب أو الحجر أو ما شابه ذلك. هذه الضربة الأولى عند المالكية فرض، ويمسح بهذا الضرب وجهه ويتتبع ما غار منها، لكن ليس تتبعا دقيقا كما هو الحال في الوضوء، لأن التيمم هو عبارة عن مسح، والمسح مبني على التخفيف بعكس الغسل فإنه مبني على التثقيل. يمسح وجهه بادئا بأعلاه كالوضوء، قلنا هذه كلها من الفضائل، وإلا فإن بدأ من الأسفل فإن تيممه صحيح يستطيع أن يصلي به، لكن هذه الفضائل. نعم، يمسح وجهه بادئا من أعلاه وينزل بها إلى ذقنه، ويتتبع لحيته، تبعها بالمسح، ولا يخللها، سواء كان هذا التيمم للحدث الأصغر هو عبارة عن بدل للوضوء، أو كان عن الحدث الأكبر الذي هو بدل عن الغسل، سواء النتيجة واحدة، تبع الشعر متاعه من فوق يمسح، ثم بعد ذلك يضرب الضربة الثانية وهي ليست فرضا عند المالكية وإنما هي سنة. فلو مسح يديه بعد وجهه بنفس الضربة الأولى فإن تيممه صحيح، لكن الأفضل أن تكون الضربة الأولى لمسح الوجه وتكون الضربة الثانية لليدين. وطريقة المسح قلنا أن يجعل كفه كف يده اليسرى، يجعلها على إيه؟ واختلفوا في قضية الأصابع، بعضهم قال كف والأصابع مع بعضهم، يمسح بهما ظاهر يده اليمنى مبتدئا بالأصابع هكذا وينزل هكذا هكذا إلى أن يصل كل ذلك. من يقول إلى الأصابع تدخل في المسح ما عندش مشكل، وهذا الإبهام لا يدخله في الماسح، ما هو شو يمسح يقعد بروحه هكذا مستقل، ويحني أصابعه هنا حتى يدخل المرفق، ثم بعد ذلك يتجه بيده فيذهب فيمسح بها بأصابعه على القول على أحد الأقوال، وبكفه كذلك إلى أن يصل إلى الزند إلى الحدود هنا، لأن هذا ضارب به الأرض ما عندهش مشكل. فلما ينتهي من ذلك هناك قولان في المذهب مشهورة، قول ابن القاسم قول ابن حبيب، قضية هذا الإبهام الأيمن لتوما مسحاش، فبعضهم قال يمسحه الآن بإبهام اليد اليسرى، الإبهام بباطن الإبهام لأن هذا هو لضرب به الأرض، وفيهم اللي قال لا في هذه اليد الأولى اللي عمل عليها هكذا يمر بها حتى على الإبهام فيكون انتهى من مسح اليد اليمنى، ثم يتجه إلى اليسرى كذلك يضعها على ظاهر اليد اليمنى عفوا المسح بها يضعها على ظاهر يده اليسرى وينزل بها كما ذكرنا هكذا ويحني أصابعه عند المرفق، المرفق يدخل في المسح زي الوضوء، ثم بعد ذلك يتجه بباطن كفه اليمنى وبأصابعه إلى هنا. وهذا يدخل فيه نفس الخلاف، إذا قلنا إنه يرجئه إلى الأخير يمسحه بباطن باطن اليمنى، وإذا قلنا يدخل في المسحة هذه من الأول يدخل هكذا حتى هذا يمشي، فالطريقتان صحيحتان. ثم بعد ذلك يخلل أصابعه، من ذهب التخليل بباطن الإبهام هكذا يعني الجوانب متاع أصابعه يمر عليه هكذا كأنه نعم، ونبه على أنه لا يمسح بالجنب لأن الجنب ما موضعش على المتيمم به، نعم حجر والله تراب والله غير. لما ينتهي من تخليل الأصابع ويتحول إلى هذا كذلك ويخلل بإصبعه الإبهام، ومنهم من قال الطريقة الثانية ومنهم من قال يخلل أصابعه هكذا وينتهي تيممه. ثم نبه صاحب الرسالة على مسألة مهمة، وهي التيمم لا يكون لصلاتين يعني فرضين، وإنما يمكن أن يكون لفريضة يتتبعها نافلة، أما فريضتان فعند المالكية لا يصلح ذلك، هذا مشهور المذهب. يوجد قول في المذهب على أن المريض يجوز له أن يتيمم تيمما واحدا لفريضتين، وهو قول ضعيف. المسألة الأخرى اللي نبه عليها وهي مسألة لا 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 ينبغي للرجل أن يطأ زوجته إذا لم يتوفر الماء. المرأة لما ينتهي حيضها أو نفاسها تتيمم وتصلي، والجنب من قبل أي الرجل كذلك يتيمم ويصلي. أما مسألة الوطأ فتشددوا فيها إن لم يكن ماء، أي إن لم يوجد، إن لم يكن ماء، هذه يسموها النحات يسموها كانت تامة، تأخذ فاعل تأخذ الشخص المخبر، أي إن لم يكن ماء أي كافل، يعني في الحالة هذه لا يقرب زوجته، يصلي بهذا التيمم نعم ولا يقرب الزوجة إلا إذا خشي على نفسه من طول المدة، فلا بأس أن يقربها ثم تتيمم بعد ذلك تصلي، ثم هو أيضا يتيمم، أن المشكل معها هي. وإذا وجد ماء يكفي لأحدهما فإن المرأة هي التي تستعمله. وقلنا يفهم من ذلك أن شراء الماء لإزالة الحدث عن المرأة واجب على الرجل، إذا وصلت في قضية البيع والشراء هو اللي يدفع. نعم، فهذه الأمور هي التي ذكرها صاحب الرسالة بإيجاز شديد. والآن نستفتح درسنا الجديد، وهو باب المسح، أو باب في مسح، في المسح الخفي. نعم، الخاتم تحدثنا عنه في غيابك، لكن لا بأس، لا بأس، لا بأس. نعم، الخاتم إما أن يكون واسعا بحيث يمسح اللي تحت، وإما أن يكون ضيقا. معظم فقهاء المالكية يرون إزالة الخاتم بعكس الوضوء، قالوا والفرق أن في حالة المسح لا يمكن أن يصل المسح إلى ما تحت الخاتم، بينما في الوضوء والغسل يعني إذا كان في طيست ساعة يتحرك فإن الماء ينسحب إليه، ولذلك نعم نعم.
إذا تعرض لكم اضطراب وجد حجر صغير كيف تعرض معه في
الحجر؟ لا، هو صغير ولا كبير يضع أنت، تقصد أنت لا يحمل، ما يحملش يديه اثنين، نعم يأخذه بكفيه فيصبح كأن وضع على حجر كبير، إذا كان رشادة صغيرة نعم يضعها بين كفيه فيصلوا. هي القضية معنوية لا وليست حسية، احنا لا نفهم حتى علتها. وقلنا عليها كم مرة، التيمم كله بصورة عامة حكمتها غير معلومة لدينا، بينما توسع الناس في قضية الكلام عن استعمال الماء في الوضوء وفي الغسل وقالوا هذا لإزالة الوسخ والله غيره، التيمم شفي من إزالة وسخ، ولذلك ما نعرفش هذا تعبد محض، وارشادة نفسها ما في شيء يعلق بكفك منها عكس التراب. والتراب حكينا عليه، علماء المالكية اختلفوا بين قولين مشهورين هذوما، ألا يعني يجب أن يبقي شيئا مما تعلق بكفيه من التراب، حاجة بسيطة جدا. وبعضهم قالوا لا، بل يندب له أن ينفض يديه حتى يتخلص من هذا التراب جملة. والقولان كما ذكرنا مشهورا.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: باب في المسح على الخفين. قال: وله أن يمسح على الخف في الحضر والسفر ما لم يندعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: باب في المسح على الخفين. والتقدير هذا باب، وهذه تكلمنا عليها أكثر مرة، باب يعني النحاة يعرفونه خبرا، هذا باب. هذا باب في حكم المسح على الخفين وسقوط التوقيت فيه وما يبطله. يتحدث عن هذه الأمور، عن الحكم، حكم المسح الخفين، ما حكمه؟ هل واحدة؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو مباح؟ إلى آخره. وسقوط التوقيت فيه، وسيتحدث صاحب الكتاب عن أن التوقيت ساقط فيه. التوقيت إيش؟ معروف أن بعض الأئمة حددوا توقيتا معينا لهذا المسح، ففرقوا بين الحضر والسفر، في السفر 3 أيام وفي الحضر يوم وليلة. مشهور مذهب مالك أنه لا تحديد، ما لم يبطل ما لم يبطل المسح هذا بالمبطلات التي سيذكرها فإنه يستطيع أن يمسح 3 أيام 4 أسبوع فقط. قالوا يندب له أن يغسل رجليه غسلا بدل المسح على الخفين في نهاية الأسبوع. والسبب في اللي خلاهم يقولوا هالمسألة هذا استحبابا أيضا، لأن يندب أن يغتسل يوم الجمعة، عندهم هوش واجب الغسل يوم الجمعة، بينما ذهب الظاهرية إلى وجوبه كما هو معلوم. فيندب الغسل في الأسبوع مرة، لكن كان واحد مغسلش ولم يجب عليه الغسل واستمر يمسح حتى شهر، عندهم هذا المسح جائز بالشروط التي سيذكروها. هذا السبب اللي في العنوان نفسه قال: في حكم المسح على الخفين وسقوط التوقيت فيه، أي سيتحدث الشيخ على أن التوقيت ساقط يعني غير منظور إليه عند المالكية، إن شاء الله يستمر حتى اللي يقدر عليه. وما يبطله، سيتحدث عن مبطلاته وبعض شروطه. ليش قال هو بعض شروطه ما قالش شروطه كل؟ لأن الشيخ ابن أبي زيد لم يذكرها كاملة، هذا السبب. ولكن الشارح تحدث عنها كلها، لكن لما هو الآن يتحدث عن الشيخ شو بيقول؟ قال: وبعض شروطه وصفاته. دائما ابن أبي زيد يعتني بقضية الصفات كما ذكرنا، نعم، فذكر صفة الوضوء، صفة الغسل بأكملها، وصفة التيمم، وها هنا سيذكروا صفة المسح على الخفين كيف يكون. وبعض شروطه وصفته وما يمنع من المسح، نعم. وابتدأ بحكمه فقال: وله أن يمسح على الخف. وله، له معنى ها مستوى الطرفين، له أن يفعل وله أن لا يفعل بالضبط. له يعني رخص له يعني يدخل فيه هذا في المباحات. نعم هكذا يفهم من كلامه. وله لك أن تفعل، معناها يمكنك أن تفعل ويمكنك أن تترك، مستوى الطرفين. أقال وله وما ذكرش هذه جت بدل إيه؟ بدل من؟ بدل المسح طبعا، لأن هذه مفهومة من الكلام. هو يتحدث باب في المسح على الخفين. قال وله، أي واحد يسمع الكلمة هذه يعرف الحديث منصب عليه، على الماسحي، على الماسحي على الخفين. وله أي ورخص للماسحي، كانت رخصة من الجابة، كانت وله، إذن هي رخصة. هذه واحد. والهاء هذه ستكون، قلنا هذه تعود على المسح لأن هذا مفهوم من السياق. وله أي ورخص الماسحي، المفهوم من السياق، رجلا كان أو امرأة. نعم لا فرق بين الذكر والأنثى في المسألة هذه. أن يمسح على الخف، وله أن يمسح، ويروى على الخفين، يعني بعض نسخ الرسالة جاءت بالمثنى والنتيجة واحدة، الصلصة لا يؤثر هذا، يمسح على 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 الخف والله على الخفين، نتيجة واحدة. نعم. وإنما قدرنا كلام الشارح ورخص هنا ليوافق قوله، ليوافق هذا قوله في باب جمل، يعني كأن واحد جاء يعني يسأل فيه، قال من لقيت انت هذا الترخيص؟ من قال لك ما يخصص بها حاجة أخرى؟ ولا هو قال لا، أنا ضربت حسابات، قارنت بين كلامه هنا في باب المسح على الخفين وكلامه في 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 باب جمل، جمل هذا في آخر الكتاب، في آخر الكتاب ختم ابن أبي زيد، ختم كتابه بباب جمل، جمع فيها أكثر اللي قاله من قبل، في شيء باختصار شديد، في شيء أطال فيه أكثر من موضعه. نعم، وهذه من الحاجات اللي تكاد تكون انفردت بها الرسالة، المختصرات الأخرى ما تلقاش فيها الجمل، ولكن السابق في ذلك هو إمام المذهب، إيه إمام مالك في 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 الموطأ دار فيه باب جامع، باب جامع، مش كل النسخ الموطأات فيه، لا جامع، هذا جمع فيه الحاجات اللي ما قالهاش مكان في تحت أبوابها، وهذه فائدة عظيمة، يعني كم الجامع نعم اللي ما تجيش لا في الصلاة لا في الطهارة لا في الحج لا في الطلاق لا غيره، دار باب جامع، بل وردت عنه بعض الروايات في الموطأ باب جامع الجامع، وهذه انفرد بها أحد الرواة من طرابلس، من طرابلس الغرب، ذهب إلى الإمام مالك هناك وروى عنه الموطأ، وقالوا في روايته باب جامع الجامع، ولكن الرواية ما وصلتنا، وحتى هذه الشخصية ما وصلنا كبير شيء عنها، ولولا ذكر عياض لها في صفحة أو صفحة ونصف ما كنا نعرف عنها شيئا. نعم، هذا محمد بن معاوية الطرابلسي، هذا صاحب كتاب، صاحب الرواية التي انفردت بجامع الجامع. إذن المهم أن الإمام مالك هو كان سباقا إلى هذه الخطة، فتبعه بعض فقهاء المالكية ومنهم ابن أبي زيد رحمه الله، فجعل في آخر كتابه، في آخر رسالته التي صنفها لأطفال المسلمين، صباح نحن الشابين وما نعرفوش نقرأ، نعم ألفها لأطفال المسلمين، نعم يحفظونها كما يحفظ القرآن. وله أن يمسح على الخفي، وفي يروى على الخفين، وإنما قدرنا ورخص هنا ليوافق قوله في باب جمل، والمسح على الخفين رخصة وتخفيف. ففهمنا أن كلمة له هنا يريد بها ساعة الرخصة ترخيص. هي ما شرع على وجه التخفيف والمسامحة، هذا يعني تفسير لكلمة الرخصة هنا، هي ما شرع على وجه التخفيف والمسامحة. قال الشارح: وينوي بمسحه الفريضة، ينوي بمسحه الفريضة يعني ينوي الفرض، نعم، وينوي بمسحه الفريضة. ثم أخذ يتحدث عن شيء آخر عن الشارح فقال: والأصل في مشروعيته فعله عليه الصلاة والسلام. والأصل في مشروعيته، لماذا عرفنا أنه رخصة وأنه موجود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه مسح على الخف رواه كثير من الصحابة، بل أوصله بعضهم، أوصل هذا العدد بعضهم إلى حد التواتر، فأصبح حديث المسح على الخفين من قبيل المتواتر. وبعض الناس اعتنى بالحديث المتواتر، هذا فألف فيه كتب، ألفت فيه كتب، منها كتاب الشيخ الكتاني رحمه الله نظم المتناثر في الحديث المتواتر، هو مطبوع منذ مدة، جمع فيه الحديث المتواترة، لكنه جمع فيه الحديث المتواترة لفظا ومعنى، لأن احنا المتواتر نوعان: متواتر لفظي وهو قليل، ومتواتر معنوي يعني الألفاظ التي عبر عنها أو عبر بها الصحابة عن شيء ما، يعني ألفاظ مختلفة والمضمون واحد، هذا متواتر أيضا. ومن هذا القبيل مسألة المسح على الخفين، التعابير جاءت مختلفة كثيرا، نعم، كل واحد عبر عما شاهده عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والألفاظ لذلك جاءت الألفاظ بتاع التعبير. وهذه قاعدة عامة، ديما بسرعة عامة، لما واحد يعبر عن شيء رآه، احنا لو حدث حادث في هذا المسجد أمامنا وطلب منا أن نعبر عن هذا الحدث لاختلفت تعابيرنا اختلافا كبيرا. وهذه مسألة هي ما تلزمكمش، لكن لا بأس من ذكرها، هذه مسألة حتى علماء النفس يدرسون بها يعني أفكار الناس في التعبير، ولذلك تعمل بعض الدراسات إذا أردت أن تتجاه الناس في حادثة معينة، صار انفجار مثلا في باريس، يشري المعتني بهذا الأمر يشتري تلك الجرائد المختلفة، الشيوعي ولا الاشتراكي ولا اليمين المتطرف والمصلح وغيره، يتحدثون عن نفس الحادثة ولكنهم بألفاظ مختلفة، تظهر إيه تعابيرهم، حتى الخط الغليظ والرقيق، وهل يضع هذا العنوان في أول صفحة سيكون بارزا، أو يضعه في ثاني صفحة سيكون إيه صغيرا، حسب ما يمثله هو من أهمية، مش الحدث في نفسه، لا، على حسب صاحب. على كل حال نسكر القوس ونرجع إلى ما نحن فيه. إذن أحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة، لكن تواتر معنوي، كل صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين يعبر بتعبيره الخاص، نعم. والأصل في مشروعيته فعله، في مشروعيته، في مشروعية الترخيص هذا فعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتفق أهل السنة على أنه جائز، على أنه مباح، على أنه، وذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الرواه في هذا الموضوع، بينما ذهب الروافض إلى أنه لا يوجد مسح. هذه قصة معروفة، الرافضة أنهم لا يقولون بالمسح على الخفين.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الشارح: ولا تختص الرخصة بالسفر، بل تكون، قال الشيخ، في الحضر والسفر. نعم، ليست خاصة بالسفر، لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أن المسح لا يجوز إلا في حالة السفر، أما في الحضر لا، كأنهم رأوا أن المسح في السفر كان يلزم المسافر، لان المسافر ديما ايه حال شغله في حال كذا، والميه ما فيش احيانا وموجوده بكثره كذا. المهم هو في حال اسراع، حتى ان الشارع رخص له في قضيه صلاه القصر. فقالوا في السفر نعم يمسح على الخفين، اما في الحضر فشو السبب؟ لكن الصحيح ان شاء الله هو ان المسح على الخفين يجوز في السفر وفي الحضر. نعم. قال: في الحضر والسفر المباح على المشهور، السفر المباح. هذا خلاف المشهور. المشهور أن السفر يباح فيه المسح على الخفين، سواء كان سفرا مباحا أو غير مباح. ما القاعدة عندهم؟ أن الترخيص المتعلق بالسفر هذا ننظر هل هو سفر مباح والله لا. الحاجة اللي الشارع علقها بالسفر نفسه زيش، زي قضية زي قضية الفطر وزي قضية صلاة القصر كذلك. تعلق بالسفر، هذه تعلق بالسفر، ما لا يقدر يفطر، لا يقدر يصلي قصر. هذه إذن الرخصة نفسها متعلقة بالسفر نفسه. هذه لابد أن ينظر فيها، هل هذا السفر مباح أو غير مباح. كانوا سفر مباح نقول لا أفطر، وكانوا سفر غير مباح نقول لا ما ينفعش فيه الفطور. واحد مسافر بيقتل واحد، نقول له لا انت كان وصلت 90 كيلومتر اقصر الصلاة، يقتل الراس يقصر الصلاة. فنعم، اذا القاعدة العامة بستفهموني، نعودها، قاعدة العامة المسح على الخفين تعمل حضرا وسفرا، وبالتالي ما عشنا نسألوه هل هذا السفر مباح أو غير مباح. ما يقولنا سفر خلاص انتهينا، لأن ما ليش علاقة بسفر ولا حضر، طالما يعمل حتى في الحضر خلاص ما ندور. الحاجات اللي اختلفوا فيها هل سفر المعصية يعملها صاحبها والله لا، هي أكل الميتة. أكل الميتة إذا كان المسافر عاصيا بسفره وحدثت له مخمصة كادت تؤدي به إلى الهلاك ووجد الميتة، هل نقول له رخص لك في أكل الميتة بسفرك هذا الذي عصيت فيه أو هذا لا يرخص فيه. انقسم الناس في ذلك قسمين، بعضهم قال نعم يرخص له لأننا نريد إنقاذ حياته، وبعضهم قال لا، لا ينقذ، لا تنقذ حياة هذا العاصي، وبالتالي لا يباح له أن. وهذه ابن العربي عند فيها آراء طويل عريض، نعم، فليرجع يرجع إليه من أراد التفصيل. نرجع إلى موضوعنا في الحضر والسفر المباح على المشهور، قلنا هذا غير مشهور، ما سماه الشارح مشهورا وضعيف، والمشهور في المذهب أنه يجوز المسح على الخفين في السفر المباح وغير المباح. لما؟ قلنا لأن المسح لا يختص بالسفر، من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان، وهذه حكينا عليها قبل قليل من العنوان الذي تحدث عنه الشارح، إسقاط التوقيت. قلنا المالكية لا 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 توقيت عندهم في قضية المسح، من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان. يوجد قول عندنا في المذهب موافق لما قاله الآخرون من أن المسح في الحضر يختص بيوم وليلة، والمسح في السفر 3 أيام، لكن المشهور مطلقا، ولهم في ذلك كلام طويل. ما لم ينزعهما استمر هذا المسح، وقلنا المالكية نزيد نعاوده، ما عندهمش له وقت محدد حتى لو قعد شهر. ما لم ينزعهما، كانوا حولهم خلاص عاش يمسح عليهم، ما لم ينزعهما. قال الشارح فإذا نزعهما بطل المسح بلا خلاف، خلاص انتهت الأمور. وهذا الذي مسح على الخفين ثم نزعهما ووضوءه لم يبطل بعد، ماذا يفعل؟ هذه نتكلم عليها الآن. وتلزمه المبادرة لغسل رجليه، كان اخطر له مع قلق منهم بيحولهم، نعم، ماذا يفعل؟ لأن الرجلين الآن غير ممسوحتين ولا مغسولتين، وفي عناش وضوء بالشكل هذا، ولذلك يجب أن يسارع إلى غسلهما بالماء. وتلزمه المبادرة لغسل رجليه، فإن أخر غسلهما عامدا بقدر ما تجف فيه أعضاء الوضوء يبطل الوضوء متاعه. ابتدأ الوضوء هذا، لكن كلمة عامدا مهمة، فإن لم يكن عامدا بأن نسي، نعم، يغسلهم طال الزمن أو قصر، نعم، أنت ما يستغرق يغسلهم، إذا فرقوا بين العامد والناسي، نعم. ابتدأ الوضوء والناس يبني، ما معنى البناء؟ يغسل كراهية طبيعة الحال، يغسل رجليه، يبني طال أو لم يطل. وإذا خلع إحدى خفيه، وإذا خلع إحدى خفيه عليه أن يخلع الأخرى وأن يغسل الرجلين. قال لاني والله اللي خلعتها هي اللي بنغسلها، والأخرى خلته وقعد في المسح، ما تنفعش مع الناس، خلي حاجة تجمع بين الغسل والمسح، لا ما تنفعش. وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه، ولم يجوز المسح على إحداهما وغسل الأخرى. قال الشارح وللمسح شروط 10.
في حالة نزع الخفين،
إيه؟ نفس القضية نصوى. وللمسح شروط 10، 5 في الممسوح اللي هو الخف، 5 شروط في الممسوح. إيش النادي؟ أن يكون جلدا، الجلد معروف طاهرا مخروزا ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه. هذه شروط الخف، أن يكون جلدا، إذا كان هو قطن ولا صوف ما ينفعش، ولذلك عند المالكية المسح على الجورب لا يصلح. وهذه ديما نوقض عليها يعني الناس، احنا لا نقول ان ما لم يقل احد بالمسح على الجوربين، فجمال الدين القاسم رحمه الله ألف في ذلك كتابا رسالة مسح على الجوربين والنعلين. لكن أقول دائما هذه خطة عامة، لما يبدأ الخلاف بين الأئمة، وهذا خلاف بالنسبة للجوربين مش بين الأئمة رأوا، لكن بعض العلماء قالوا بذلك ونحن نحترم رأيهم، وبعض العلماء يقولون ببطلان ذلك، أخذ الحيطة ماذا يستوجب؟ ألا تنسح. نعم، ما فيش حد قال غسل الرجلين وإلا المسح على الخفين اللي هن الجلد قال هذا باطل والله ما يصلحش به، أحد أبدا نعرفه إلا الرافضة كما ذكرنا، ولا يعول عليهم وليسوا داخلين في الخلاف. بينما قال مالك إن المسح على الخف المتكون من صوف أو قطن أو كتان أو ما شابهه لا يصلح المسح عليه. إذن احنا ما خاطرش بالعبادة، لماذا ذهب المالكية خصوصا المتأخرين منهم إلى قضية قراءة البسملة في الصلاة سرا؟ هذا خروج من الخلاف. نعم، لأن الإمام الشافعي عنده أسقطت آية من الفاتحة فصلاتك باطلة، وإحنا كل ما فيه. ولذلك مرة لا أعرف نسيت أنا عندي الذاكرة ضعفت، الإمام المازري رحمه الله صاحب شرح صحيح مسلم وشرح التلقين للقاضي عبد الوهاب في 10 مجلدات، سأله أحد العلماء، هما حقيقة مش طلبة، كان يصلي وراءه، قال سمعتك تبسمل، شو كان قريب منا فسمع نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل بداية الفاتحة، واستغرب لأن مشهور مذهب مالك معروفة كراهة البسملة، قال سمعتك تبسمل في أول صلاتك، قال نعم، لكن سأل سؤال آخر مهم، يعني استغرب يعني بسمل وما قالش للناس راني بسمل، يعني بعض الطلبة استفسروا المسألة هذه، يعني غريبة، من ناحية أنت تبسمل ومن ناحية أنا ما تقدرش تقول للناس يلا بسملوا. فتبين الأمر أن المسألة مسألة خوف الفتنة، اللي ما عرفوش إلا حاجة واحدة في المذهب في الغالب يعني العوام بشكل هذا، وتو الآن خصوصا لما كان السفر قليل والاختلاط الناس كان قليلا، يعني الناس اللي يسمعوه من شيخ معين في قبيلتهم والله في مدينتهم والله غير عندهم، هذا هو الحق ولا حق غيره. والآن حتى الآن متكرر مع كثرة السفريات وكثرة الناس، بعض الناس ما عندهمش الحق إلا مع فلان، فلما يشبهوا حاجة أخرى جديدة يعني يستهجنونها ولا نعم ولا يعملون بها، فربما حتى مش هذه، ربما يضربوا حتى صاحبها أو يقتلوه. القصة حدثت لابن العربي كما تعلمون، صاحب أحكام القرآن، عندما قال قالها في 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 أحكام القرآن في تفسير سورة إذا السماء انشقت، نعم أثناء حديثه عن هذه السورة في التفسير ذكر قصة صارت له، قال كنت في آخر المسجد مع مرابطين، الناس رابطوا في سبيل الله، والرباط في سبيل الله معروف يعني انتظار للرد على هجمة العدو، وثوابه عظيم جدا، فليستشهد وهو نعم وهو في حالة رباط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضخم أجر بعض العبادات قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كرها ثلاث مرات. جالس هو وطلب في آخر المسجد يتحدثوا ودخل الطرطوشي، والطرطوشي عند المالكية يلقب بالأستاذ، إذا ذكرت كلمة الأستاذ عند المالكية لا تنصرف إلا إليه، أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب البدع. ادخل في مقدمة المسجد فبيصلي تحية المسجد، فيعني كبر تكبيرة الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك رفع يديه، قال اتحركوا جماعة الاحد ابن العربي بيمشوا له، سأسألهم العربي ما قصتكم، قال نريد قتله، تقلهم كانوا تقتلوه، قتلوني أنا الأول، هذا شيخي، هذا قال عليه العلماني. فرأيت العوام يعني شافوا واحد يقبض ويرفع يديه أنا استغربوا ذلك، يريدون قتله مش حتى زجره وإلا نعم سبه وما شابه ذلك، لا قتل، وصلت في القتل زي توحالتنا الآن احنا إيه، لا نحن قضية القتل هذا عندنا، السلام عليكم ما فيش، سبحان الله العظيم. يعني نتلو قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومع ذلك طلع واحد من سيارته ونعطوه النار لعرض دنيوي، قديش انت بتقعد بعده؟ فلو كان عندك حتى يعني كتاب من الله سبحانه وتعالى في 1000 سنة والله 2000 نقوله نعم، لكن انت قد تغادر بعد ذلك بقليل. قضية القتل يعني، لكن الجهل يدير أكبر. نعم قلنا شاهد في هذا أن ابن العربي منعهم من قتل الطرطوشي لأنه قبض وضع اليد اليمنى على اليسرى ورفع نعم يديه، فالناس لما ما عرفوش إلا حاجة واحدة، إلا قول واحد يظنونه، يظنون كل الحق فيه. وهذه مسألة خطيرة والله، نبه عليها الإمام سحنون رحمه الله. نعم قال يظن بعض الناس، أو قال يحفظ بعض الناس قولا يظن أن الحق كل الحق فيه، هذه مصيبة المصائب. المهم شنو اللي جرنا لهالمسألة؟ مسح الجور. نعم قلت الاحتياط يقتضي، سامحوني أن خرجت بكم عن نعم مسح على الجورب، يعني عند الإمام مالك ما يصلح، ولذلك احنا ناخذ الحيطة وما نمسحش على الجورب، نغسل رجلينا لأن ما في حد قال تغسل على الرجلين ممنوع والله يبطل به الوضوء والله غير، مع احترامنا لرأس في مناقشات العلمية وفي كذا لا بس أن تذكر ذلك، وفي عبادتك تحتاط.
نعم
وراء الماسح احنا نفرق بين شخصين، شخص يعرف الامور هذه وقد قلد من يقول بها، ارجو ان تكون المامومية وراءه يعني ما لا بأس بها، وواحد يشبح في الناس داره فدار هذا ما تصلح الصلاة وراء. يعني نفرقوا بين العالم ليتبع كلام الفقهاء وادلتهم وغيره، وبين واحد نعم وين يشبح الناس ماله يميل.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
الأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.